وشعبها. وأكد الرئيس مسعود بزشكيان على أن الشعب الإيراني دخل الساحة بشجاعة وأحبط مؤامرات الأعداء وبات مدعاة للفخر، واعتبر الحضور الشعبي والتلاحم الوطني مسألة تستحق الشكر، مضيفا أن حكومة البلاد ستسعى جاهدة بكل ما أوتيت من قوة لخدمته. ولقراءة أوسع لتصريحات الرئيس الإيراني نستمع معكم للباحث السياسي محمد يعقوب.
أولا إيران امتلكت الحق بعد ما صار في عدوان على إيران، وكنا شفنا من 2015 إلى 2025 قبل هذا العدوان كانت الوكالة تجي وعم تروح وتقول دائما هناك مفاعل نووية سلمية وغيرها وغيره. الأكاذيب والأضاليل الأمريكية والإسرائيلية وصلت الرئيس الجمهوري الإسلامي في إيران أنه يأخذ هذا القرار، وهذا القرار صائب بكل ما أوتي منه. أولا هذه الشرعية اللي حاول أنه بعدة أوقات وخاصة بهذه الحرب، لما سمعنا هذا النتن نتنياهو طلع عم بيناشد الشعب الإيراني، رأينا اليوم إيران كيف تلتف على بعضها البعض وكيف الإيد ممدودة وقبضة من حديد هذا النظام، لأنه الاعتداء على إيران وتغيير النظام 40 سنة، بدي أعطيك مثل معين، 40 سنة الشاه لم يكن سنيا مع احترام الجميع، كان شيعي وكان يمشي مثل ما بدهن الأمريكان، كانوا حبين ويعملوا اللي بدهن إياه. أما لما إجا السيد القائد أو السيد الخميني قدس الله سره رحمة الله عليه عمل هذه الثورة وأفاد الشعب، وعندما أتى السيد القائد على الخميني أيضا لأنه ما نفذ السياسة الأمريكية، وعندما اعتدي عليه رد بكل ما أوتي أيضا بالفعل، أثبتت إيران أنها جمهورية عظيمة، جمهورية تدافع عن حقها. اليوم نحن عملنا معكم كل شيء بتريدوه أيها الأمريكان والإسرائيليون، أنتم من بالبداية بلشتوا باغتيال إسماعيل هنية، أنتم من تريدون أخذ هذه المفاعل وأنتم اللي قلتوا أنه سلمي، بعدين عشو ما عم تقيموا الدنيا دول أوروبية، ما عم بيقول ترامب أنه دمرهم للمفاعل النووية. دائما أكاذيب وأضلال الإعلامي عم نشوف وصلنا اليوم، والأمريكاني لا نثق في قيد الأنملة الدكتور حنان لأسباب وأسباب عديدة عم نشوفها على أرض الواقع. اليوم ساعة قلنا لك إياهن، أول لما ذهب نتنياهو وأخذ القرار من الكونغرس الأمريكاني باختيال سماحة السيد، اليوم قال وين نتنياهو؟ إنه في أمريكا. اليوم هذا القرار اتخذ قرار جريء، قرار التفاف الشعب، قرار هو يجب أن يتخذ واتخذ بكل ما أوتي من قوة الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة المرشد. لم يستطيع كل هذه البهورات والإعلام لهن لمصالحهم، لم يصلوا إلى شيء من مفاعل نووية في إيران.
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الصناعة النووية في إيران لا يمكن القضاء عليها بعمليات عسكرية. إسلامي شدد على أن هذه التكنولوجيا الوطنية متجذرة في أعماق أرض إيران وستستمر بثبات وقوة، معتبرا العدوان الأمريكي الصهيوني على المنشآت النووية للبلاد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ودليلا على أن قانون الغاب هو الحاكم في هذا العالم. وأضاف أن الشعب الإيراني أدرك حقيقة تركز على مبدأ القوة من أجل البقاء. اعتقلت سلطات الأمن الإيرانية عنصرا على صلة بشبكات إعلامية معادية للبلاد وداعمة للكيان الصهيوني، وحددت هوية العميل ليتم اعتقاله في جنوب غرب العاصمة طهران بفضل جهود ورصد استخباراتي دقيق. يذكر أن هذا العميل كان يتواجد في النقاط التي تتعرض لهجمات من قبل الاحتلال، حيث كان يقوم بالتقاط الصور وإرسالها إلى شبكات معادية، فضلا عن قيامه بتحديد نقاط حساسة وإرسال إحداثياتها إلى العدو. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد نحو 70 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت تخطي حصيلة الشهداء حدث 57,000، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 134,050 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصف الاحتلال منزلا وخياما للنازحين في تل الهوى بمدينة غزة، فيما استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون ومنزلا بحي التفاح بنفس المدينة. وفي جنوب القطاع ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة باستهداف خيام نازحين في مواصي خان يونس، ما تسبب باستشهاد وإصابة العديد من المدنيين. قالت حركة حماس أن الوسطاء يبذلون جهودا مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق إطار وبدء جولة مفاوضات جادة. وأكدت الحركة أن تتعامل بمسؤولية عالية وتجري مشاورات وطنية لمناقشة مقترحات الوسطاء، مشيرة إلى سعيها لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة أهالي قطاع غزة بشكل عاجل. وكان مصدر مصري مطلع ذكر أن وفدا من حماس من المتوقع يجتمع مع الوسطاء المصريين والقطريين في القاهرة لمناقشة المقترح المطروح. أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع انفجارات في بلدتي كفرية والفوعة في الريف الشمالي لمحافظة إدلب دون معرفة الأسباب. مصادر محلية قالت إن انفجارات وقعت نتيجة اندلاع حريق في مستودعات ذخيرة في البلدتين، فيما أشار بعضها إلى تنفيذ غارات جوية على مواقع عسكرية في المحافظة نفسها. وفي غضون ذلك أعلن التلفزيون السوري مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين إثر انفجار صهريج في بلدة جبرين في ريف محافظة حما. كان هذا النبوء الأخير في النشرة، أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تبدأ رسميا تطبيق قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد عدم إمكانية القضاء على الصناعة النووية في البلاد بعمليات عسكرية. واستشهاد نحو 70 مدنيا إثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. وللتواصل أكثر مع أخبار إذاعة طهران زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شاكر لكم طيب المتابعة مستمعي الكرام، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية. أعزائنا، لقد كنا تحدثنا في بعض من حلقات هذا البرنامج حول الغزو الاستعماري لبلاد المسلمين، على أن المسلمين أنفسهم أيقنوا أن تعرضهم لهذا الغزو وكذلك تأخرهم سببه ابتعادهم عن تعاليمهم ودينهم القويم. وهكذا بدأ العالم الإسلامي يستعيد وعيه وصحوته، وظهرت حركات إصلاحية قادها رجال مخلصون كانت تدعو إلى العودة إلى الإسلام وأصالته وحضارته. وها نحن اعتبارا من هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن الحركات الإصلاحية التي ظهرت في أرجاء العالم الإسلامي المختلفة، مثل العالم العربي وإيران وتركيا وشبه القارة الهندية وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وغرب قارة أفريقيا وشرقها. فكونوا معنا.
Thank you.
إن الحركات الإصلاحية حضرات المستمعين بدأت منذ بدايات القرن التاسع عشر الميلادي، ولا ريب كما هو واضح أن حركات الوعي والعودة إلى الذات لا تزال مستمرة في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا، وما الصحوة الإسلامية التي تشهدها العديد من دول المنطقة حاليا إلا خير دليل على ما نقول. وكيفما كان أعزائي الكرام، فإن مراكز الإصلاح التي انطلقت منها مشاعر الوعي الديني تمركزت في مصر والشام وإيران وتركيا والهند. إن الوطن العربي هو أحد أهم مراكز النهضة الإسلامية. نعم، حينما أدرك العرب خطر الهيمنة الغربية على بلادهم، أيقنوا أن الخلاص من هذه الهيمنة هو في الرجوع إلى الدين الإسلامي وحضارته الأصيلة. وعلى سبيل الإسلام سار دعاة الإصلاح في العالم العربي، حيث جعلوا منارة دربهم تعاليم الإسلام الوطاء. وعمل المصلحون العرب أعزائي الكرام على إحياء روح الدين في نفوس أبناء الأمة من أجل الوقوف بوجه المد الاستعماري وأذنابه من العملاء والمأجورين. وكان للمفكرين العرب أعزائي الكرام أفكار ورؤى عديدة للوقوف بوجه الاستعمار من أجل استعادة الهوية الإسلامية البراقة. ومن حملة راية الإصلاح في العالم العربي في القرن التاسع عشر للميلاد المصلح رفاعة الطهطاوي في مصر وخير الدين التونسي. وإضافة إلى هاتين الشخصيتين، برزت شخصية السيد جمال الدين الأسدابادي الذي تسميه بعض الكتابات بالأفغاني، وتلميذه الشيخ محمد عبده المصري. وهناك أسماء أخرى لمعت في لوحة الإصلاح البيضاء مثل رشيد رضا وحسن البنا وسيد قط. إنما بين أفكار الذين ذكرنا قواسم مشتركة عديدة، وإن كانت اختلافات في الرؤى بينهم كذلك. على أي حال، إن طبيعة الوضع السياسي والاجتماعي في عصر كل واحد من هؤلاء المصلحين كان لها دور في صقل آرائه وأفكاره حول الإصلاح. والملاحظ أعزائي الكرام أن الطابع الإسلامي في الفكر الإصلاحي كان يتسع مع تقدم الزمن. وكما أسلفنا حضرات المستمعين، فإن الموجة الأولى من الإصلاح كانت انتشرت على يد رفاعة الطهطاوي في مصر وخير الدين التونسي في تونس. وفي رؤية هذين المصلحين إنه لا مانع من الاستفادة من مبتكرات الحضارة الغربية، لكن بشرط الحفاظ على هوية الحضارة الإسلامية. وعليه كان الطنطاوي يعتقد أن المسلمين ومن أجل رقيهم لابد من استثمار نتاجات التقدم العلمي في أوروبا. وفي رؤية رفاعة الطهطاوي إن المسلمين يتمكنون من سلوك طريق الرقي من جديد رغم كل ما تعرضوا له من استعمار. وربما كان الطهطاوي وفي فكرته هذه يعتمد على ما شهده في تاريخ المسلمين وحضارتهم الزاهية، وكيف أن الغربيين استمدوا الكثير من مقومات بنائهم العلمي من حضارة المسلمين. وفي نقد رؤية الطهطاوي مستمعي الكرام، لابد أن نقول إنه غفل عن أن الغربيين هم الذين تسببوا في تدمير بلاد المسلمين. والحال هذه كيف يمكن الالتفاف حول محور حضارة هؤلاء الغزاة؟ ولنا أن نقول أيضا، هل من أحد ينكر الاختلاف بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي؟ لا ريب أن هذا الاختلاف واضح. إذن كيف يمكن للمسلمين السير على خط فكري يغير فكرهم الأصيل؟ نعم، إن خير الدين التونسي هو من دعاة الإصلاح في تونس في القرن التاسع عشر الميلادي. هذا وإن أفكار خير الدين التونسي لا تختلف عن أفكار الطهطاوي في الإصلاح، نعم، إن هذين الشخصين كانا من جيل واحد وكانا يرميان إلى هدف واحد هو الأخذ من علوم الأوروبيين وتقنيتهم. مستمعي الأفاضل، هكذا وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية، وقد جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم على حسن متابعتكم أيها الأحبة، إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد مع الدم والتضحية والفداء. أعزائي المستمعين، لا يشك أحد في أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام قد أحدثت هزة كبرى في ضمير الأمة الإسلامية، وحررت إرادتها من قيود الأسر التي كانت تعانيها، وزرقت التحرك الإسلامي عبر الأجيال المختلفة بجرعات حققت له الانتصارات تلو الانتصارات. وبذلك فقد أثبتت تلك القرون التي تلت الثورة المباركة نجاحها واقتدارها. ومن خلال دراسة الثورة الحسينية المباركة يستطيع المرء أن يشخص شروط الثورة الناجحة، والتي يمكن تلخيصها بخمسة شروط أو أبعاد، هي الشرط الإلهي والشرط الإنساني والشرط العقلي والشرط العاطفي أو الوجداني والشرط الجماهيري. وسنتناول في لقائنا لهذا اليوم البعد الإلهي للثورة. نعني بالبعد الإلهي للثورة أن تكون مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، فقضية الارتباط هذه ذات أهمية بالغة في كل ثورة ناجحة، لأن هذا الارتباط يعطي الثورة بعدا وزخما فاعلا ومؤثرا يدفعها نحو مسارها الصحيح، فضلا عن أنه يترك بعدا عميقا لها في نفوس الناس الذين سيزداد التفافهم حولها كلما وضح وبان ارتباطها بالله عز وجل. ولعل حركة الأنبياء عبر التاريخ والثورات الكبرى التي قاموا بها خير دليل على ما نقول، فقد ظلت ثورات الأنبياء عليهم السلام تمتد في التاريخ بقدسية خاصة وبهالة كبيرة من الاحترام والتقدير. والإنسان حينما يتحرك في هذا الوجود بعيدا عن الارتباط بالله تبارك وتعالى، فإنه لا يرى هذا الوجود إلا في حدود هذه الدنيا ومتطلباتها ونعمها وملذاتها وآلامها ومآسها. أما عندما يرتبط في تحركه بالله سبحانه، عندئذ سوف يكون لهذا التحرك أبعاد واسعة غير محدودة، تشمل عالم الدنيا وعالم الآخرة، وستكون المعاني والمدلولات للفرح والترح والألم والمأساة مختلفة تماما عن الحالة الأولى، وذلك بسبب اتساع نظرة الإنسان المرتبط بربه جل وعلا. وكلما احتضنت الثورة في صفوفها أناسا يتحركون من خلال ارتباطهم بالله تبارك وتعالى، كلما استطاعت الثورة أن تحقق نجاحها وتفوقها، وكلما ترسخت العلاقة بين الثورة بأهدافها ومبرراتها بالله سبحانه، كلما تركت آثارها واضحة على مسيرة التاريخ. وثورة الإمام الحسين عليه السلام التي ما زالت تحيا في ضمير الأمة حققت ارتباطا وثيقا وعاليا جدا بالله سبحانه وتعالى، وتحقق الوضوح واليقين في حقها بالانطلاق لدى كل فرد انتمى لها وذاب فيها. لذا فإننا نجد أن هذه الثورة على الرغم من أنها لم تستطع أن تسقط حكم يزيد بن معاوية، إلا أنها استطاعت من خلال مجرياتها ونتائجها أن تسقط خط يزيد، وهو خط الانحراف عن الرسالة، وأن ترسخ خط الحسين عليه السلام، وهو خط النبوة والرسالة. ولو لم تكن تلك الثورة المعطاء إلهية لما تحقق لها كل ما نراه عبر التاريخ من وقفات إجلال وإكبار لتلك الصرخة المدوية التي أطلقها سيد الشهداء من كربلاء. ولعل الثورة الإسلامية المباركة في إيران أيها الإخوة، والتي اتخذت من ثورة الإمام الحسين عليه السلام قدوة ورائدا لها، لعلها مثل آخر على الثورة الناجحة التي استطاعت أن تحقق ارتباطها بالله سبحانه وتعالى من خلال انشداد قائدها بالله جل وعلا، ومن خلال التحام الأمة به وتوكلها على الله سبحانه. إذن فالشرط الأول من شروط الثورة الناجحة أن تكون مرتبطة بالله جل وعلا، وفي الحلقات القادمة سنكمل الحديث عن شروط الثورة الناجحة التي أفرزتها ثورة الإمام الحسين عليه السلام. وبهذا نصل أيها الإخوة والأخوات إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نأمل أن نلتقي ثانية لنواصل المشوار مع الحسين، مع الثورة، مع العطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج. موضوع البحث هو الزهد في الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. مع صفة أخرى من صفات أمير المؤمنين عليه السلام، وهي صفة الزهد. نقف قليلا مع هذا المفهوم. ما معنى الزهد؟ الكل ترددت عليه هذه العبارة وهذا التعريف. أغلبنا سمع هذا التعريف. الزهد هو ليس ألا تملك شيء، هذا مو زهد. الزهد ألا يملكك شيء، هذا هو الزهد. وفرق بين أن تكون الأشياء المادية هي التي تهيمن وتملك وتدير الإنسان وتدير حياة الإنسان، وبين أن يكون الإنسان هو الذي يدير هذه الأشياء، هو الذي يتصرف في هذه الأشياء، هو الذي يملك هذه الأشياء، لا أن تكون هذه الأشياء تملكه. هذه واحدة. الزهد صفة، إذا الإنسان حصل على هذه الصفة لن يكون لديه فرق. أن لا يملكه الشيء البسيط الحقير، وبين أن لا يملكه الشيء الخطير الكبير. إذا كانت صفة موجودة فالصفة يتساوى فيها هذان الأمران، يعني الإنسان يكون زاهدا عن الشيء الكبير الخطير وعن الشيء الصغير الحقير. أما إذا كان الإنسان زاهد في الأمور البسيطة الصغيرة يزهد عنها ويعرض عنها، بينما الأمور الكبيرة، الأمور المهمة، الأمور النفيسة لا يعرض عنها ولا يكون فيها زاهدا، هذا ما يكون زاهد، هذا ما يكون زاهد. والزهد إذا وجدت تكون في كل الأشياء في كل الأبعاد، يعني هذا من ناحية ثالثة. الإنسان يكون زاهد في، لا يكون زاهدا في اللباس، بينما في السكن لا يزهد، يبطر. لا، إذا هو زاهد هذا الزهد بيبين في كل حياته، في كل الأشياء المهمة حول حياته سوف يكون زاهد. أرجع إلى التعريف، لا أن تملك شيء، لا يفهم، لا يتبادر من الذهن إذا صار حديث عن الزهد أن الإنسان لا يسكن في منزل، لا يلبس اللباس الجيد، لا يأكل الأكل الطيب. لا، مو هذا هو الزهد، ولا هذا هو المعروف بالزهد، ولا أمير المؤمنين عليه السلام أيضا دعا إلى هذه الأمور. الزهد وأمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، من أعطى للزهد معنى، من أعطى للزهد وضوح، هو أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين بسلوكه بحياته أعطى للزهد معنى. يمكن الإنسان يغوص في الخيال وفي التنظير، لكن حياة أمير المؤمنين عليه السلام تبين لنا ما هو الزهد وقيمة الزهد. انجي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث في الزهد في هذا المفهوم، رسول الله يتحدث عن أمير المؤمنين، عن الإمام الزاهد، يتحدث عن تلميذه، عن ابن عمه الزاهد، يتحدث عن جنبة الزهد. أمير المؤمنين من لسانه، هذا المحل الثاني، أيضا يتحدث عن نظرته إلى الدنيا وفي هذه النظرة وفي هذه الرؤية إلى الدنيا أيضا يتجلى زهد أمير المؤمنين عليه السلام. المسألة الثالثة عمل أمير المؤمنين، حياة أمير المؤمنين، يعني ليس اللسان، ليس بيان أمير المؤمنين نفهم منه هذه الصفة أنه زاهد. أيضا من حياة أمير المؤمنين ماذا تقول حياته، ماذا يقول بيته، ها؟ ماذا يقول، ماذا نفهم، ماذا نقرأ من أكل أمير المؤمنين عليه السلام، ماذا نقرأ من لباس أمير المؤمنين عليه السلام، أيضا نقرأ هذه الصفة. فكل نقطة تعزز الأخرى. نجي أولا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن علي الزاهد. يا علي، إن الله قد زينك بزينة لم يتزين العباد بزينة أحب إلى الله منها. الله ميزك، زينك بزينة لم يتزين العباد بزينة أحب إلى الله منها. ما هي هذه الزينة؟ الزهد في الدنيا، فجعلك لا تنال من الدنيا شيئا. أنت يا أمير المؤمنين، أنت يا علي، أنت ما أخذت من الدنيا شيء. بعد هذا المهم الأكثر، ولا تنال الدنيا منك شيء. الدنيا ما أخذ، ما لم تأخذ من أمير المؤمنين، ما أخذت من مبدئية أمير المؤمنين، ما أخذت من علاقة أمير المؤمنين مع الله سبحانه وتعالى، ما أخذت من صفائه، ما أخذت من شموخه، ما أخذت منه شيئا. الدنيا ما أثرت على أمير المؤمنين ما يتمتع به أمير المؤمنين، لم تنقص منه شيء، ما استطاعت الدنيا. ووهب لك حب المساكين فرضوا بك إماما ورضيت بهم أتباعا، فطوبى لمن أحبك وصدق فيك. طوبى له، هنيئا له. وويل لمن أبغضك وكذب عليك، فأما الذين أحبوا وصدقوا فيك فهم جيرانك في دارك. اللهم اجعلنا من جيران علي عليه السلام. ورفقاؤك في قصرك، وأما الذين أبغضوك وكذبوا عليك فحق على الله أن يوقفهم موقف الكذابين يوم القيامة. هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين. نجي إلى بعض الكلمات من أمير المؤمنين أيضا تتلمس فيها هذا المعنى. أمير المؤمنين يخاطب الدنيا، خطاب يتكلم ويا الدنيا، يقول والله لو كنت شخصا مرئيا، إلا الدنيا لو انتينا شخص، ها؟ مشخص، شاخص، معروف، محدد. وقالبا حسية، لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأمان. تينا غريتين كثير من الناس. وأمم ألقيتهم في المهاوي، وملوك أسلمتهم إلى التلف، وأوردتهم موارد البلاء. في خطاب آخر يقول وأيم الله لأروضن نفسي، أربيها، أعلمها، أدبها، أمرنها، أدربها، لأروضن نفسي. هذا نقول لا، الزهد شنو؟ لا أن لا تملك شيء، لكن أن لا يملكك شيء، لا صغير ولا كبير، لا جاه ولا مال ولا رئاسة. لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص. يعني ماش تهش معها إلى القرص؟ تدرون ايش معناه؟ يقول أنا بربي روحي، بقدم نفسي، بعلم نفسي إلى درجة إن اليوم اللي يصير الطعام قرص من شعير تنبسط. ليش تنبسط؟ بسبب حرمانها حتى من شنو؟ من هذا الأمر، من القرص. يقول إذا قدرت عليه مطعومة، هذا إذا قدرت عليه، وتقنع بالملح مأدومة. أنا بوصل نفسي أنها تهش إنه شنو؟ إنه يكون إدامها الملح. ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها. أنا ما بضل في هذه الدنيا، هذه عيني ستظل باكية كالعين الذي نشفت مستفرغة دموعها. أتمتلئ الصائمة، أمير المؤمنين يقول هذه الغنم أو البعير أو هذا اللي قاعد الصائم، أتمتلئ الصائمة من رعيها فتبرك، وتشبع الربيضة من عشبها فتربض. هذه اللي في الرب اللي يعني مو صائمة، عكس الصائمة في الحظيرة. ويأكل علي من زاده فيهجع، علي يأكل من زاده وينام. قرت إذا عينه إذا اقتدى، يقول إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة، بعد كل هذا العمر بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية. غفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وصل على محمد وآله.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج. دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا وجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 8 تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق، عند 10:15 على هدي سيد الشهداء. استفتاءات تأتيكم في الساعة 8:18 عند 8:37 قواف حسينية. آهات نحو كربلاء في الساعة 8:42 عند 9 تماما نشر إخبارية مفصلة أخرى. على الهواء مباشرة حدث وحوار في الساعة 9:15 بعد هذا اللقاء المباشر، وعند 10 تماما نشر إخبارية مفصلة. ثقافة عاشوراء في نهضة الإمام الخميني عند 10:10 عند 10:38 الحسين سفينة النجاة. في الساعة 11 تماما حصاد المساء بعد الحصاد فلسطين اليوم، وفي الساعة 12 المحاضرة الإسلامية. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
يا أبو فاضل يا أبو فاضل
أعذب نهار وطيب من قبل العطش تنحب حبيتك وفم مدد على جفوف الكرامة شفك يمتدي بلا حد يوصل للأفق وابعد تسلم ما ردت تسلم لجل نبقى بسلام طولك بيرغم روى يرف بصيحة النخوة ظهرك شايل الدنيا تكسره دمعة الشكوى يا ترف تتوصف يا نسمة بريد بالحار يا أصعب يا أعجب عودك لو عطش يخضر حرز شراب خليتك على الوسيم حبيتك إلك أثر أرض سما حاضنت إذا أحس خطر شفت ذاك انت ولا صحيت هاوينك ولا صحيت هاوينك القمار يا ضي ساطع ما يحجبك شي
زينب من تضاوع لك تطملها بوجودك انت ابن النبي قلك اركب فدوى روح لك الله اللي يعلم ايش كبرك ولا نعرف حدودك ما شفنا اخو قبلك يوافي ومستحي من اخته ما شفنا وفي يروي عياله ويابسه شفته يلطايح ما طايح صاعد والخيام طاحت يل رايح ما رايح بس انا بسبيقي راحت راحت دميع خدير في زنودك نحار طفيل يمجودك ولا صحت ولا تهم بجروحك لان بقى اخو اعز من روحك رغم قطع شفين رغم قطع شفين عالارض قاعد كنك للسماء صاعد افرس اصيد وارهب رغم هيبة جمالك من الصعبة ما تعجز من تمشي الارض تهتز كل شي بينفس يجفل اذا يبرز خيالك كل ما ترخص
الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة أبدأها معكم أنا خالد العبدالله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده مصممة على الدفاع عن حدودها وأمنها وشعبها. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد عدم إمكانية القضاء على الصناعة النووية في البلاد بعمليات عسكرية. ورئيس هيئة الأركان الإيرانية يحذر الاحتلال من تكرار عدوانه ويتوعده برد باعث للندم. وإلى التفاصيل أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني إن بلاده معادية للحروب ومؤيدة للسلام لكنها في الوقت نفسه مصممة على الدفاع عن حدودها وأمنها وشعبها. وأكد الرئيس مسعود بوزيشيان على أن الشعب الإيراني دخل الساحة بشجاعة وأحبط مؤامرات الأعداء وبات مدعاة للفخر. واعتبر الحضور الشعبي والتلاحم الوطني مسألة تستحق الشكر مضيفا أن حكومة البلاد تسعى جاهدة بكل ما أوتيت من قوة لخدمته. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الصناعة النووية في إيران لا يمكن القضاء عليها بعمليات عسكرية. إسلامي شدد على أن هذه التكنولوجيا الوطنية متجذرة في أعماق أرض إيران وتستمر بثبات